بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. أكدنا سلفا أن هناك أكثر من قراءة للدين وللنص الديني وللموروث الديني وللقرآن والروايات، وإحنا بتقسيم قسمنا قراءة النص إلى 4 قراءات: القراءة التقليدية، القراءة الأصولية، القراءة الكلاسيكية، هذه القراءة الأولى. هذه القراءة طبعا منهجها وحديثها ماكو فرق بين أن يكون قراءة للنص الفقهي أو قراءة للنص العقدي أو قراءة للنص الأخلاقي، ماكو فرق، المنهج واحد. القراءة الثانية كانت هي القراءة العلمانية، وبينا أن العلمانية تسعى في تحطيم النص. بعد ما تسعى في تحطيم النص تحاول أنه تقنن على أساس الواقع والعقل. هذه المدرسة العلمانية. المدرسة التنويرية إن لا، هي أفضل ما يمكن أن يقال لها أنها تتجه نحو مقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة كنا يعني ملاكات الأحكام الشرعية، روح الشريعة، مقاصد الشريعة، ملاكات الشريعة. هذه القراءة التنويرية. طبعا أبناء العامة في هذا المجال لهم باع طويل في هذا، لأنه سد الذرائع، الاستحسانات، قياسات أبو حنيفة ونحو ذلك، كلها تصب في هذا المصب. وإحنا جوابنا لهم إن الحق إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذه القراءة الثالثة. القراءة الرابعة كانت القراءة السلفية التحجرية الضيقة، التي تتعامل بالنص وقافلة الباب على الواقع، وما لها علاقة بالواقع لا من قريب لا من بعيد، لذا لا تلبي الحاجة. طبعا في الواقع الشيعي الإخبارية هي هكذا، في الواقع السني الحشوية والظاهرية هي هكذا، ومنها ومنها الوهابية اللي هي من شعب المدرسة الحديث، أهل الحديث. أكدنا على نقطة ثانية، قد يتفق تجاه شخص واحد يمكن أن ينعت بالعلماني ويمكن أن ينعت بالتنويري، لأنه العلمانية بين صارخة وبين هادئة، والتنويرية هم أيضا بين صارخة وبين هادئة، فقد يتفق الهادئة من العلمانية تتفق مع التنويرية الصارخة، فشخص واحد يمكن أن يقال له تنويري ويمكن أن يقال له علماني. هذه بينا الجابري صنفنا على الخط التنويري، بينما أرجون وأبو زيد صنفناهم على الخط العلماني، وبينا وجه لماذا هذا خط علماني وذا خط تنويري، يعني لأن العلماني شنو هدفها؟ إماتة النص، هدفها إماتة الموروث الديني. طبعا العلمانية لها شكلان، مرة أن تميت النص والموروث الديني برمته، أي نمط من العلماني، مرة لا تميت النص والموروث الديني، تميت صنفا مهما من النص، كما لو أماتت مثلا شنو الروايات، قالت بمحورية القرآن وأماتت الروايات، هذا أيضا صنف ترى من العلمانية، ولو بذريعة أنه مثلا الموروث الشيعي الروائي معظم إسرائيلي، هذا النمط وهو تحطيم النص الروائي سنخ ولون من ألوان ماذا؟ من ألوان العلمانية، بهذا المعنى، بهذا المعنى، لأنها تسعى في تحطيم ماذا؟ الموروث الديني ولو في إحدى مصادره المهمة. نعم هي من جانب آخر، حيث أنها لا زالت تنادي بالقرآن، فمن هذا الجانب لا يمكن أن تنعت بماذا؟ بالعلمانية. وهنا أنا عندي وقفة وسأتحدث عنها فيما بعد، وقفة مهمة جدا. أكو ثلاث نظريات لازم واحد يفرق بيناتها بشكل جلي واضح جدا. نظرية الخليفة الثاني كفانا كتاب الله، ونظرية العلامة الطباطبائي تفسير القرآن بالقرآن، ونظرية محورية القرآن. لدي ثلاث نظريات، ما هي نقاط الفارق بين هذه النظريات الثلاثة؟ ضروري أن يكون عندنا وضوح. طبعا أنا ما لي علاقة، البعض حتى هم طعن في نظرية مرحوم العلامة الطباطبائي تفسير القرآن بالقرآن من المعاصرين، قال هذه نظرية تفسير القرآن بالقرآن هي نفس نظرية ماذا؟ نظرية كفانا كتاب الله. بس الواقع والإنصاف أنه بين هذه النظريات يوجد فارق. جيد، هذا بيناه. فإذا العلمانية قد تجتمع مع التنويرية، العلمانية الهادئة قد تجتمع مع التنويرية الصاخبة، قد تجتمع. وما عندنا هم يعني، ولنفترض أن التنويرية سبة ولا العلمانية سبة، أنا مو في صدد بيان أنه هذه سبة الآن، بقدر ما أفهم أنت وين أصل نفسك، تقليدي كلاسيكي. طبعا المنهج الاستشراقي أنا هم مريت عليه مرور سريع، بعدين نتحدث عنه. المنهج الاستقرائي استشراقي وهو منهج منفصل عن المنهج العلماني، عن المنهج التنويري، عن المنهج الكلاسيكي، منهج خاص سأبينه في مناسبة في هذا المطلع. جيد، هذا بيناه، كل بيناه ترى منا رحب دي. بالأمس أشرت إلى شخصية الشبستري، مجتهد شبستري أو مجتهدي شبستري من الشخصيات الذي يمكن أن تصنف على المدرسة التنويرية مو على المدرسة العلمانية. شخصية لها أثر في المشهد الإيراني ولها تضلع في المشهد الإيراني. شبستري بالأمس أشر رح نتحرك معه بمحوريتين. المحور الأول هو إيش عنده أصلا نظريته، شنو لخص نظريته بكلمتين، نظرية القراءة الرسمية والقراءة الشبسترية. هذا هو نظرية الشبستري، القراءة الرسمية للمذهب الشيعي، احنا نسميها المدرسة الأصولية، المدرسة الفقهية، نسميها مدرسة الجواهر، تسمى في كلماتنا مدرسة الجواهر، صاحب الجواهر، إشارة إلى صاحب الجواهر، لأن المنهج منهج سار عليه بوضوح المرحوم صاحب الجواهر، عقل وقرآن وسنة وما أدري إجماع وشهرة وسيرة وما أدري شيء، لأن كلهم بعد دور العرف دور الكذا داخلات كلهم في، وهو النظام الأصولي الذي نعتمده اليوم في دراساتنا وفي كيفية استنباط الحكم الشرعي. فإذا أمامنا قراءتان، القراءة الأولى القراءة الرسمية للمذهب الشيعي، والأمر الثاني القراءة الشبسترية. يسعى هذا المؤلف أن القراءة الرسمية يذكر لها خصائص ستة ويطعن في هذه الخصائص الستة، ويقول كل الويلات في تخلف الفكر الإسلامي هو هذه القراءة الرسمية، وما ممكن أن نقدم إصلاحا في القراءة أو إصلاحا في الفكر الديني أو في الفكر الإسلامي أو في الفكر الشيعي عبر ما شئنا إلا أن نحطم القراءة الرسمية. ما دمنا إحنا نحوم في دائرة القراءة الرسمية ماكو مجال للتجدد، وماكو مجال للعصرنة، وماكو مجال للحداثوية، وماكو مجال للمواكبة مع العالم. ويقول الغرب سبقنا في هذه القضية، الغرب سبقنا في هذه القضية، بمعنى أنه إجا القراءة التقليدية المحفوظة في الكتب السماوية من التوراة والإنجيل هم أيضا كانت تسير بهذا المنهج التقليدي، والغرب انتفض على هذا المنهج التقليدي وأسس منهجا حديثا، ولأجل هذا التأسيس صارت أوروبا أوروبا، وصارت أوروبا اليوم تتمتع بالحداثويات وبالعصرنة وبالكذا. هذا خب. إذن أمامي محورين، المحور الأول نقد القراءة الرسمية، والمحور الثاني تأسيس القراءة الشبستري، تأسيس القراءة الشبستري. طبعا لما أقول تأسيس القراءة الشبستري مو بمعنى أنه هو رائد هذه القراءة الشبستري، لا، هو راح يعتمد على الأصول المذكورة في المدرسة الغربية ويستعين بها فيجعلها قراءة شبسترية. فهو مو قراءة شبسترية بمعنى من إبداعاته ومن ابتكارات الرجل، هو يصرح الرجل للأمانة، هو يصرح يقول هذه قراءة شبسترية مقتبسة من المنتج الغربي. المنتج الغربي جيد. هسه نجي أول شيء سيدنا
هذا المعنى هو مو عنوان، والحال هو يقتضي أو يقتضي على أساس مقررات ذاتية، يعني علمية، كيف لا يكون
عمانية؟ جوابهم بينا، مو احنا مو ليش تشجي، احنا راح نجي نقول القراءة الشبستري هي اقرب الى مقاصد الشريعة، وقلنا كل قراءة هي في افق وفي محورية النص وروح الشريعة فهي قراءة تنويرية. أنت جيت أحملت العلمانية بمعنى الغربية، أنا ما جبت هل ورد على لساني العلمانية بمعنى الغربية؟ لم يرد على لساني العلمانية بمعنى الغربية، ولذا أنا قلت لا أقول هم سبة خلي يلتفت، وإنما كل ما في الأمر أقول أكو عندنا علمانية تميت النص وتفتح باب العقل والواقع، هاي العلمانية كلمتين دي أقولها، مقابل العلمانية التنويرية لا تميت النص توسع في النص، توسعة النص على نحوين، مرة توسع للمعنى وتجعل اللفظ لا قيمة له، تقفز على اللفظ وتجعل التوسعة علما للمعنى الذي سميناه مقاصد الشريعة. قلنا رائد هذه الفكرة هم الشاطبي، وسار من بعده من سار، والفقه السني يعين على هذه القراءة. لذا لا غرابة أن المدرسة الفقهية أو المدرسة الفكرية السنية يمكن أن تملك مقومات التنويرية. ليش؟ لأنها مدرسة قائمة على أساس ماذا؟ مقاصد الشريعة، استحسان، سد ذرائع، لأن كلهم العرف هم عندهم مصادر، العرف مصدر من المصادر، العرف بمعناه العرف التأسيسي مو العرف الكشفي، احنا عندنا العرف الكشفي هم عندهم العرف التأسيسي، عندهم موضوع سد الذرائع، عندهم موضوع المصالح المرسلة، مصالح المرسلة وهكذا. لذا الفقه السني إلا الحنبلي جمودي، حنبلي كالأخبارية، الفقه الحنبلي فقه، لذا الوهابية السلفية تتمسك بالفقه الحنبلي فهي جمودية، مدرسة جمودية. أما إحنا فإذا شنو؟ العلمانية تحوم حول الواقع والعقل وتميت النص. في العلمانية عشرات المدارس موجودة، شنو هاي عشرات المدارس؟ شو مع أنه القاسم المشترك هو هذا، ها كيف نتفنن في إماتة النص؟ سبل إماتة النص شلون؟ احنا كلنا راح نتفق شنو النص الذي مثلا على رأس تلك القضايا فكرة البشرية، هذا نمط من إماتة النص، واضح؟ الأمر الثاني المدرسة التنويرية تحاول ما تميت النص، وإنما شنو توسع في معنى النص بآليات، توسع في معنى النص في آليات، واضح هذا؟ طبعا المدرسة الأصولية أيضا توسع في معنى اللفظ لكن على سبيل الظواهر. لذا احنا الورقة الذي نملكها والرابحة عندنا شنو؟ مباحث الظواهر ومباحث الدلالات. بحث الدلالات وبحث الظواهر عندنا هو المال الرسمي في المدرسة التقليدية. أنتم شوفوا الآن استنباطاتنا، ما من استنباط إلا وبجواره ظاهر آية كذا، ظاهر الرواية كذا، الإرادة الاستعمالية، الدلالة الوضعية، الدلالة التصديقية، دلالة الالتزام، دلالة السياق، دلالة وحدة السياق، دلالة الإشارة، دلالة التنبيه، دلالة الإيماء، دلالة الاستشعار، وهكذا. كلنا ندور في يامدى بحث الظهور، بحث الظهور. أما بالنسبة للمدرسة التنويرية كل مدار بحث شنو؟ مقاصد الشريعة وروح الشريعة، ملاك الشريعة، علة الأحكام، علة الأحكام. هذا لذا ستشوف راح أبين لك منهجي. أنا خرجت هاي لأجل شيخ حيدر راح أخرج. شوف أنت لما تقرأ المرحوم العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية في تفسيره في كل سورة من السور قبل ما يبدي شي يقول، يقول أن للسورة غرض وهدف، وأن جميع الآيات هي ترمي إلى ذلك الهدف. وما ممكن أن نقرأ القرآن بقراءة الآية واستظهار الآية، وإنما شيء يقرأها يقرأ الآية في ضمن سياق الهدف للسورة. لذا كل سورة يعطيها مفهوم، مثلا هذه السورة مثلا سورة المائدة يعطيها سورة الإمامة، يقول كل المباحث الإمامة وين مندرجة؟ في سورة المائدة. حتى بعض الآيات الذي حسب الظاهر الأولي لها هي ليست أجنبية عن الإمامة، لكنها هي لها ارتباط بماذا؟ بمبحث الإمامة. بس العلامة الطباطبائي لما نجي نسأله نقول له أقول لك أنت من أين لك أن تعرف الهدف للسورة؟ يقول السياق الظهور. لا زال هو وين؟ ما يخرج عن القاعدة، وهو شنو؟ الظهوري. بينما المدرسة السنية التفسيرية هي أيضا تحمل نفس هذه الرؤية. طبعا بعض المفسرين كصاحب تفسير المنار هم أيضا عنده شنو؟ أن كل سورة لها هدف، هذه نقطة مشتركة. لكن كيف يتعرف على الهدف؟ عن طريق الملاك، مو عن طريق الظهور، وإنما عن طريق الملاك. واضح هذا الذي قلته؟ نعم. استقد أنا راح أجيب لك مثل الشبستري. قد واحد يقول لي سيدنا أنت سميته تنويري، أنا أسمي علماني. قلت لك الخط الهادئ العلماني يجتمع مع الخط الصاخب التنويري. من هذه الجهة قد يكون الشخص الواحد هم نسميه علماني وهم نسميه شنو؟ تنويري. قل هسه نجي القراءة الرسمية خصائصها والنقد الذي يرد عليها. الخصوصية الأولى في القراءة، هذه القراءة وهي هذا اللب اللباب، هاي أول قضية. يقول تعتقد القراءة الرسمية، انتبهوا لي هاي مطلب مهم ترى، تعتقد القراءة الرسمية أنه الإسلام فيه كل شيء والقرآن فيه كل شيء، وما من شيء إلا تبيان لكل شيء، تبيان لكل شيء، وأن مصدر المعرفة هو الوحي، وجميع العلوم والمعارف في ظل المعرفة الدينية. إذن الإسلام فيه نظرية اقتصادية، يقول إيه. إسلام فيه نظرية سياسية، إيه. إسلام فيه نظرية اجتماعية، إيه. هذه القراءة الرسمية، تعتقد أن الإسلام به نظرية اجتماعية ونظرية اقتصادية ونظرية قانونية ونظرية نعم تفاصيلها مو مهم، تفاصيلها مثل علينا بإلقاء الأصول وعليكم بالفروع، بس الأصول وين موجودة؟ في القرآن. ما نقدر نقول النظرية الإسلام لا يملك نظرية اقتصادية، هاي اللغة الرسمية اللي نتكلم، اللغة الرسمية. الإسلام يقود الحياة، مو شيء هذا كتاب المرحوم السيد السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه. الإسلام يقود الحياة عشان يعني الإسلام فيه كل شيء. هذا هو القراءة الرسمية. القراءة الرسمية تفاصيلها متروكة إلى الأزمنة، لكن خطوطها العامة موجودة في القرآن. يقول والحال أني أنا الشبستري لا أعتقد بهذه المقولة. القرآن كتاب هداية جاء لتنظيم علاقة العبد مع ربه، ما له علاقة، لا له علاقة بالسياسة ولا له علاقة ما أدري بوين، ماكو في القرآن سياسة. طبعا هنا بعد يبالغون، اسمع لي، ما أريد أقول شبستري، أريد أقول الآخرين يبالغون، بس أصل الفكرة خلي يصير واضحة. أريد الآن أبين المبالغة، أريد أبين المبالغة، بس هم ايش قالوا؟ قال أبوي القرآن كتاب هداية، شبستري عبادات، العبادات أنت شنو رأيك؟ يقول على رأسي أخليهم لأن العبادات، لأن هي العلاقة التي تنظم بين العبد وبين الله، ما عندي مشكلة، ولا يمكن أخذها إلا من من القرآن. وكذا المنظومة العبادية القرآن ما أمنها، أما المنظومة السياسية القرآن ما أمن، القرآن ما أمن المنظومة السياسية. ما عندنا نظرية الإسلام في السياسة، ما عندنا النظام الإسلام السياسي، هذه بدعة، نظام الإسلام السياسي بدعة، ما عندنا نظام سياسي. راح شوية أصعد بالموجة، بس التفت لي هاي الموجة، بس أريدك تركز وياي على هاي الموجة. بعدنا أنا بالبيان العنصر الأول، مرة نقول أن أساسا الله يمتنع عليه أن يذكر النظرية السياسية، يمتنع يمتنع. ليش؟ لأنه الله لا ينبغي له أن ينزل إلى الأمور المحقرات، ونظام البشر من الأمور المحقرات، فلا ينبغي. راح وراء الامتناع، امتناع أن يكون الله شمولي، ما نقبل الله شمولي، يمتنع. ليش؟ لأنه هذه الأنظمة شبيهة أنظمة من المحقرات. الآن مثلا في الشخص، سأضرب مثال عرفي، شخص إلى وجاهه وإلى قيمة، يصير بناءه يتدخل في الصف الأول الابتدائي، ممتنع على من هو وجيه أن يدخل، الله يمتنع في حقه أن يكون جنب. واضح ماذا أقول؟ هذه الضربة الأولى في ضرب النظام السياسي مثلا، وقلت لك الاجتماعي هكذا، الاقتصادي هكذا، النظريات الأخرى كلها على هذا المنوال. النظرية الثانية قالت لا، مو ممتنع، مو ممتنع، لكن هو لا يرى لنفسه أن يدخل في هذا النظام. ليش؟ قضية الهندسة، شلون يبني البيت، شلون تبني البيت، مو يم الله، شو له علاقة، شأن دنيوي. الله سبحانه وتعالى أبى أن تجري الأمور إلا بأسبابها. السبب قال بويا عمران الدنيا يجيره البشر، وقد يخفق وقد ينجح. الله بالقرآن ينزل آية كيف نرسم البيت، كيف نرسم خارطة البيت، وأنه البيت الحياة مالته أمامي لو خلفي، أنه بي درج لو ما بي درج، الباحة مالته وين، عرض الباب، هذا شيء ما له علاقة، وحال السياسة وحال الاجتماع وحال الاقتصاد حالها. هل من الضروري أن الإسلام يدعو إلى نظام الاقتصاد الزراعي أو الاقتصاد التجاري أو الاقتصاد الصناعي؟ هذا قضية مهمة تقتل البيئة والظروف والزمان، هذه قضية. هو وقد يخفق الإنسان في إدارته وقد يحسن، أما أن الله سبحانه وتعالى إلى مدخلية، وهذا يريد يرتب أثر على ذلك، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قال لا، الله يمكن وله الحق في ذلك، لكنه لم ينطق هذا الحق لا مشرع إلا الله، لا مشرع إلا الله. ف فما نعطي هذا التشريع إلى النبي ما نعطي حق التشريع. هذه المنظومة الثالثة، يعني النبي ليس له القابلية في أن يقوم بهذا الدور الاجتماعي والدور الاقتصادي والدور النه. الأمر الرابع قال لا، النبي إلى القابلية لكن هو ما تصدع. لذا لما نرجع إلى حكومة النبي الأكرم ما نشوفه تحمل نظرية الدولة الإسلامية، بل هي أقرب لنظرية الدولة الديمقراطية، بدليل أن 5 مرات 6 مرات يسجل التاريخ بيعة. إذا قضية نظام سياسي وأن النبي أولى من المؤمنين، فإذا بعد شنو يقوم بنظام البيعة وأمرهم شورى بينهم؟ إذا قضية يم النبي بعد شنو الحكي؟ كفته. فإيش قال؟ قال أنه النظرية الأخرى بعد حتى أنهي، قال النبي خوف تلبسه بخطاب سياسي وبخطاب اجتماعي ولم يتلبس بالمشروع السياسي، وفرق بين الخطاب والمشروع. ملخص الأمر، القراءة الرسمية تبالغ في إعطاء شؤون الدنيا إلى النبي وأتباع النبي، هاي القراءة الرسمية. لذا الفقه يحشر نفسه في كل زاوية، فضولي في كل قضية يريد يصير بناء يعطي رأي. ليش تعطي رأيك؟ من أعطاك صلاحية تعطي رأيك؟ تشير لك علاقة، قضية مو يمك أنت. هذا بدأ يضرب. القراءة الرسمية فضولية، أنا تحشر نفسها ما من شيء إلا وتحشر نفسها فيه، وليس هناك أي دليل على أنه الدين لابد أن يكون فضولي يحشر نفسه في جبل. الدين علاقة العبد مع الله عز وجل، فلا نظرية اجتماعية ولا نظرية اقتصادية ولا نظرية سياسية ولا أي شيء من هذا القبيل، والحمد لله رب العالمين.